الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يذوقون أن يخوضون. والشاهد في هذا الحديث في آخره: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذه الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ونحن في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأصل الإسلام الشهادة، الشهادتان هما أصل الإسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذلك: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر، وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه مع أن له العذر، ولعله من أجل هذه النية الصالحة الصادقة منه رضي الله عنه حصلت له هذه الفضيلة وهذا الشرف وهذه المكانة في هذا الحديث، مع أن له العذر، لكنه مع ذلك وجد في نفسه أن يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب وقد عذره الله عز وجل، فاستحق مثل هذه المكرمة كما في هذا الحديث. قال: فخرج علي رضي الله عنه فلحق بن يسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتح الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو لأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال: فإذا نحن بعلي وما نرجوه، ما يرجو أن يكون هو لما له من العذر، أرمد رضي الله عنه، فأعطاه صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما أي اللواء والراية، أي أنهما بمعنى واحد، صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما. لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض. وهذا فيه تفريق بين الراية واللواء. والحديث إن كان فيه شيء من الضعف، لكن هناك ما يشهد له شأن حديث عائشة عند البغوي وعند غيره، وشواهد أخرى في الباب تثبت هذا الحديث. الفرق في التفريق بين الراية وبين اللواء، كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، وهذا في فوائد في الحرب لازمة في الزمن القديم حتى يعرف موضع أمير الحرب، فإذا ما حصل شيء يجتمع الناس إليه، وإذا أرادوا مشورة رجعوا إليه وعلموا مكانه، فهو من السياسة التي كانت تفعل في الزمن القديم. قال: كانت راية صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض. والراية كما يقول بعض العلماء، أو اللواء كما يقول بعض العلماء، مأخوذ من اللي، وهو لف الشيء على الشيء، نعم لف الشيء على الشيء. فاللواء ملوي على الرمح أو غيره، أما الراية فهي مفتوحة تخفق، الراية مفتوحة منشورة تخفق في الهواء، وأما اللواء فهو ملوي على رمح أو نحوه. قال: ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذا ما أعلم شيء يثبت في ذلك من حيث الكتابة على اللواء أو الراية، والله تعالى أعلم. لكن أصل استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للراية واللواء والتفريق بين الراية واللواء جاءت أدلة وشواهد في الباب، كما قلنا كحديث عائشة رضي الله عنها عند البغوي وعند غيره، والضعف فيه يسير، فيتقوى مع حديث عبد الله بن عباس وشواهد أخرى واردة في الباب. قال: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، وذلك أنه خص في ذاك الموضع بالذكر، وليس من قبيل التخصيص في الحكم، يعني ما هو من قبيل التخصيص في الحكم، وإنما خص بالذكر في ذاك الموضع، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين عموما، ويحب المتقين، ويحب المحسنين، ومحبة الله عز وجل في أناس كثر من أهل الإيمان ومن أهل التقوى ومن أهل الإحسان، ويحب الله عز وجل التوابين ويحب المتطهرين. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي، أي من خلال الحكم ما مختص به، ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه، أي لا يتولون عليا رضي الله عنه، والولاية من معانيها المحبة والنصرة، فالذي لا يحب عليا رضي الله عنه فهو لا يتولاه. ففي رد على النواصب، وهؤلاء كانوا في الزمن القديم ثم انقرضوا أو كادوا أن ينقرضوا، بقت الخوارج هم من جملة النواصب، الخوارج، لأن الخوارج يكفرون علي رضي الله عنه، ويكفرون من قاتل معه، ويكفرون من قاتل يوم الجمل ويوم الصفين، فهم من جملة النواصب، الخوارج من جملة النواصب، على أن النواصب غير مختصين بالخوارج. حصل ذلك في أيام الدولة الأموية في كثير منهم، العداء لعلي رضي الله عنه والكلام فيه والطعن فيه رضي الله عنه، وأولئك انقرضوا ما بقي للخوارج، ما زالوا يخرجون ويتتابع خروجهم على مر السنين والقرون. قال: لكن هذا الحي من أحسن، من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول رافضة، لأن يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. بعضهم يقول كالروافض أن النصوص الواردة في فضل الصحابة كانت قبل الردة، ما جاء في فضل علي وما جاء في فضل عمر وفي فضل عثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ما جاء فيه من الفضل، قالوا هذا قبل الردة، هذا كلام باطل، فإن مثل هذا الفضل والثناء لا يكون لشخص آخر أمره أن يموت على الكفر، وإنما يكون لشخص قد علم الله عز وجل منه البقاء عن الإسلام والموت على الإسلام، وأنه من أهل الجنة وأن يختم له بالخير. والخوارج هكذا يتأولون النصوص الواردة في فضل علي رضي الله عنه، يقولون هذه كانت قبل الكفر، هذا كلام باطل، مثل هذا الفضل والثناء لا يكون إلا في شخص يختم له بالحسنى، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، مثل هذا الثناء ما يكون إلا لشخص يختم له بالحسنى. فكلام الخوارج في علي رضي الله عنه باطل، وكلام الضوابط في سائر الصحابة باطل. تأويل الخوارج على أن النصوص الواردة في فضل علي كان قبل كفره رضي الله عنه، وكتأويل الضوابط النصوص الواردة في فضل الصحابة أن هذا كان قبل ردتهم، كل هذه الأقوال من الأقوال الباطلة. فما جاء من الفضل للصحابة الكرام رضي الله عنهم عموما أو على أعيانهم فهو يدل على أنهم يستمرون على الخير ويموتون عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول رافضة أن يجعلون النصوص الدالة على فضل فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، أي النصوص الواردة في فضله كانت قبل كفره، حاشا رضي الله عنه ذلك، وحاشا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الكفر والردة. قال: فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح إلا على من يعلم الله أنه، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه متكافرا، ما يستطيع هذا، فهذا المدح لا يكون إلا من علم الله عز وجل فيه أنه يختم له على الإسلام. قوله: يفتح الله على يديه، ها قالوا في إثبات صفة المحبة لله خلاف الجهمية في قوله ويحبه الله ورسوله، إثبات المحبة لله عز وجل، والمحبة صفة ثابتة لله عز وجل بالأدلة المتكاثرة خلاف الجهمية. قال قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة، وهذا التبشير بالنصر قبل حصوله، يفتح الله على يديه، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر قبل الخوض في المعركة، وهما نكلوا رضي الله عنهم أجمعين، بل كانوا حريصين على الخير، ما هم مثل ما حصل لبني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة، وأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر قومه بذلك، وقال موسى في قومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، جعل فيكم أنبياء ذكرهم بالنعم، وجعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم هي لكم. كتب الله عز وجل قدرا أنها لكم، يعني إذا دخلتموها فالنصر لكم متحقق، لا تخافون غلبة الأعداء، بل أنتم الغالبون وهم المقهورون. التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن لهم ما يريد القتال مسالمون، إذا خرجوا دخلنا، بقوا لن نذهب إليهم، مع أن نبيهم يبشرهم بأن النصر لهم. قال رجل من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الغلب لكم وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، يعني ما تحاول معنا، انتهى الكلام، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا الذي حصل من اليهود مع نبيهم ومع كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، معنا بشروا بالنصر فنكدوا، وهنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر وهم لا ينكلون وإن لم يبشروا، فكيف إذا بشروا؟ كانوا أشد أحرص الناس على الخير، فكانوا لا ينكلون ولا يفرون ولا يتركون قتال المشركين وإن لم تأتهم البشرى، فكيف قد جاءتهم البشرى؟ فهذا أدعى لهممهم رضي الله عنهم أجمعين. قال قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو عالم من أعلام النبوة لأنه حصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، بنصب ليلتهم ويدوكون، قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه، وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. في رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، في ذاك الوقت رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثبات لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أودع له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو بذلك لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. لا تعين الشيطان على أخيكم، ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، شهد النبي عليه الصلاة والسلام له بأنه يحب الله ورسوله وكان يشرب الخمر رضي الله عنه، يؤتى به ويقام عليه الحد ثم يؤتى به ويكفر ذلك الأمر، يؤتى به ويقام عليه الحد ويتكرر هذا الفعل منه. فهناك من دعا عليه فدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام وزكاه بمحبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وهو شارب الخمر. الشاهد من ذلك أن هذه التزكية محبة المرء لله ورسوله أو محبة الله عز وجل لبعض العباد ما هي مختصة بعلي رضي الله عنه، شاركه في هذا غيره، لكن تخصيص الشخص معين بهذا الذكر فيه نوع فضل، نوع فضل وإن لم تكن من الخصائص لكنها تدخل في الفضائل. الخصائص هي الفضيلة المختصة بالشخص ينفرد بها عن غيره، هذه يقال لها خصائص. وأما الفضيلة فما شاركه فيه غيره، هذه فضيلة. وكثير من مناقب الصديق رضي الله عنه من قبيل الخصائص، وما جاء لغير من الصحابة فالغالب أنها من قبيل الفضائل، أي يشترك فيها غيرهم. أما ما يتعلق بالصديق رضي الله عنه فكثير من فضائله من قبيل الخصائص، اختص بذلك عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مواطن من كتبه. قال قوله: فقال أين علي بن أبي طالب في سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قول: فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال: ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه. قال: مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ولمسلم من طريق ياس بن سلمة عن أبيه قال: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله: فبصق بفتح الصاد، أي تفل. قوله: ودعا له فبرأ، بفتح الراء والهمز، أي عوفية الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. فتح الله عينيه وفتح خيبر على يديه. نعم، فتح الله عز وجل على عينيه من الرمد، وفتح الله عز وجل خيبر على يديه رضي الله عنه. قالوا: عند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. قالوا: فيه دليل على الشهادتين، هذا ما أخذ من قوله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أصل الدعوة إلى الإسلام الدعوة إلى الشهادتين هما الأصل، فإن جاء الشخص بالشهادتين بعد ذلك يؤمر بسائر شعائر الإسلام، لكن مفتاح الدخول في الإسلام هما الشهادتان. قال قوله: فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصوله لمن لم يسعى ومنعه عمن سعى. اي نعم، هذا إيمان بقدر الله عز وجل. الشخص قد يكون حريص على أمر معين ويسعى فيه ويفوته ويحصل لمن لم يكن حريصا عليه، وهذا يدل على أن الأمر بيد الله عز وجل. فقد يعطى الشخص شيئا لم يكن يطلبه، ويمنع شخص من شيء كان يطلبه، فالأمر لله عز وجل. هذا فيه الإيمان بقضاء الله وقدره. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحب. المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف بكل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. فالإنسان قد يحرص على شيء ولا يحصل له المقصود، فيقول: هذا قدر الله، أنه ما جاء عيب من جهته، وإنما العيب أن الإنسان يترك فعل الأسباب ثم يحتج بالقدر، فيحتج بالقدر في شيء من معايبه، فاته شيء من الخير بسبب أنه ما حرص عليه ولا سعى في تحصيله، فإذا فات قد يقول: قدر الله. هذا ما هو صحيح. صحيح أنه قدر الله، لكن لا تحتج بالقدر على عيب من عيوبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفي أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، وهذا الذي حصل من علاج الرمد عن طريق الرقية لا ينافي ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد سبق في التداوي سواء كان عن طريق الرقى أو التداوي بالأدوية الحسية أنها لا تدخل أو أن لا تنافي التوكل على الله عز وجل، فإن الأخذ بالأسباب المباحة المشروعة لا ينافي التوكل على رب العالمين سبحانه. قوله وقال انفذ على رسلك، انفذ على رسلك بضم التاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء والسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. الرسل بمعنى الرفق في هذا الموضع بمعنى الرفق، منه على رسلكما إنها صفية قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين. وهكذا قراءة المسترسل، المسترسل هو الذي يقرأ بهدوء برفق من غير عجلة. فالرسل على هذا المعنى، على معنى الرفق، انفذ على رسلك. قال أي امضي ورسلك بسر الله والسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، حيث تنافي الرفق الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه انفذ على رسلك أي برفق وهدوء. فالعجلة في القتال والطيش ورفع الأصوات تنافي الرفق الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفي أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. فالرفق من غير ضعف من الأمور المحمودة، الرفق من غير ضعف، فإن إذا كان الذي يدعو إلى الرفق هو الضعف فهذا نقص، وإنما الرفق عند القوة والتمكن هذا الشيء المحمود. قال الله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ما هم ضعفاء، إذا بغي عليهم انتصروا، لكن إذا حصلت لهم الغلبة والانتصار ندبهم الله عز وجل إلى الضيق بالناس والعفو عن المسيء، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا بعد الانتصار والغلبة، فيكون العفو عن قوة، هذا العفو المحمود. والرفق إذا كان عن قوة وعن تمكن هذا هو المحمود. وفي هذا الموضع يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بالرفق من غير ضعف، لأن الرفق مع الضعف يمنع من قتال الأعداء، ربما يدعو إلى الهزيمة والعياذ بالله، لكنه أمره بالرفق وأمره أن ينزل بساحته بساحة القتال، فهو رفق يؤدي إلى قوة وإلى انتصار على الأعداء وإلى قتال الأعداء، ما هو رفق يدعو إلى الابتعاد عن القتال فيرفق بالأعداء بحيث أنه ما يقاتل الأعداء. أمره بالرفق وأمره أن ينزل بساحته، الرفق مع قتال. قال فيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قول حتى ينزل بساحتهم، قول ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة الذي هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله من هذا الموضع، الدعوة إلى الإسلام. قال ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى نبيه ورسوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي بتحقيق الشهادتين، نعم شهادة أن لا إله إلا الله عز وجل، وهكذا بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. قال شيخ الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب، الأصل الإسلام، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب الجوارح، أما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على أسر رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول. وفي مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كان قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن سلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجب دعوتهم في مشروع الدعوة قبل القتال، هذا هو الأحسن كما في هذا الحديث أمروا أن يدعوهم إلى الإسلام. لكن إذا كانت الدعوة قد انتشرت وانتشر خبرها فيجوز القتال ابتداء، قتال الكفار ابتداء من غير سبق دعوة مختصة بهم، إذا كان الإسلام قد انتشر وبلغ خبره إلى الآفاق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون أي وهم غافلون، أغار عليهم بالقتال وما ابتدأهم بدعوة خاصة بهم، وهذا محمول على أن الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك، فما احتاج عند القتال أن يدعوهم دعوة خاصة قبل القتال، لكن هذا مما يشرع كما في هذا الحديث، فإن أهل خيبر قد بلغتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا خصهم بدعوة أخرى مختصة قبل القتال. قال في مشروع الدعوة قبل القتال، لكن إذا كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن سلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجب دعوتهم، يعني هذا ما يجب، لكن الدعوة ما بلغتهم فيجب أن يدعوا أولا إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا. إلى هنا والحمد لله.